بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع، مضارع دفع المجرد،
يدفع عن
الذين، إن الله يدفع. وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف، أي يدفع عن الذين آمنوا الشر والسوء، لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ الباقون: يدافع بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الفاء مضارع دافع المزيد، المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف، وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر، والله جل وعلا يدفع كل ما شاء ممن والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئا. والجواب هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد، نحو: جاوزت المكان بمعنى جسته، وعاقبت اللص وسافرت وعافاك الله ونحو ذلك. فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى المجرد، وعليه فقوله يدافع بمعنى يدفع، كما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم، كما يبالغ من يغالب فيه، لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ. انتهى منه. ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين وإيذائهم، والله جل وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين، فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان التعبير بالمفاعلة في قوله يدافع، وإن كان جل وعلا قادرا على إهلاكهم ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. والعلم عند الله تعالى. ومفعول يدافع محذوف فعل القول بأنه معنى يدفع،
فعل القول
محذوف فعل القول بأنه معنى يدفع، فقد ذكرنا تقديره، وعلى ما أشرنا إليه أخيرا فتقدير المفعول يدافع عنهم أعداءهم وخصومهم فيرد كيدهم في نحورهم. وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور، صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة، لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة. والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، فلو قلت زيد ليس بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في قتلهم، ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم يبالغ في القتل. وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة، ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقا والكافر مطلقا، وقد أوضح جل وعلا ذلك في بعض المواضع، فقال في الخائن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال في الكافر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. متعلق إذن محذوف في هذه الآية الكريمة أي أذن لهم في القتال بدليل قوله يقاتلون. وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودل قوله يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له، كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز والعاجز عن السفر للجهاد لفقره، بدليل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض، وقوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، وقوله بأنهم ظلموا، وقوله بأنهم ظلموا الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء، وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه، ولكن قد جاءت آيات أخرى دالة على أحكام أخرى زائدة على مطلق الإذن، فهي مبينة عدم الاقتصار، فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قال جماعة من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه له على سبيل التدريج، لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهاد، فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت، لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة، وإن كان الأجل محدودا عند الله تعالى كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم بقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت فإنه ينفق فيه المال أيضا كما قال تعالى تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قالوا ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة وأراد الله تشريعه شرعه تدريجا فأذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب. ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما في آيات من كتابه كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله تقاتلونهم أو يسلمون، إلى غير ذلك من الآيات. واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما ذكرنا، ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحكام الشاقة، ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده، فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجا، فذكر أولا بعض معائبها كقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم لما استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثما أكثر مما فيها من النفع حرمها عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة، وذلك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة، وكذلك ما بين الصبح والظهر، وهذا تدريج من عيبها إلى تحريمها في بعض الأوقات، فلما استأنست نفوسهم بتحريمها حرمها عليهم تحريما عاما جازما بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وكذلك الصوم، فإنه لما كان الإمساك عن شهوة الفرج والبطن شاقا على النفوس وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجا، فخير أولا بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلما استأنست النفوس به في الجملة أوجبه أيضا إيجابا عاما جازما بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم على ثلاثة مراحل، كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولا صوما خفيفا لا مشقة فيه، وهو صوم يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر. ثم لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفا. هكذا قالته جماعات من أهل العلم، وله اتجاه، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وإن الله على نصرهم لقدير، يشير إلى معنيين: أحدهما أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على أعدائهم، كما قال قبله قريبا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والمعنى الثاني أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال، لقدرته على إهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم. ولكنه شرع الجهاد لحكم، منها اختبار الصادق في إيمانه وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار الشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله، كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في آيات من كتابه، كقوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، وقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إلى غير ذلك من الآيات. وكقوله تعالى في حكمة الابتلاء المذكور وتسهيل الشهادة في سبيله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقرأ هذا الحرف نافع أبو عمرو وعاصم: أذن بضم الهمزة وكسر الذال مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنيا للفاعل، أي أذن الله للذين يقاتلون. وقرأ نافع ابن عامر وحفص عن عاصم: يقاتلون بفتح التاء مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بكسر التاء مبنيا للفاعل.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا التفسير المفصل لبعض آيات من سورة الحج من قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ثم ذكر بعدها آيات الجهاد. اشتمل هذا التفسير المفصل على مسائل: المسألة الأولى حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بما قص الله تبارك وتعالى علينا بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا نطق باللسان. ومثل ذلك قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، الذي تنطقه بلسانك تعتقد صحته والعمل به بقلبك، فلا يجوز أن تكون مخالفة بين اللسان وبين القلب، بل يجب أن يتفق عمل اللسان وعمل القلب. ثالثا عمل بالجوارح. الإيمان عمل بالجوارح كالأعمال التي كلف بها عالم الإنس والجن من الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والحج والعمرة، وكذلك طلب العلم والفقه في دين الله عز وجل وحفظ الجوارح من المعاصي والزلات، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد الإيمان بالطاعة. كلما أكثرت من الطاعات من الفرائض والواجبات والمستحبات زاد الإيمان في قلبك حتى يكون كالجبال الراسيات، وينقص بالمعاصي كلما وقع العبد في معصية بتقصير في فرض أو واجب أو ارتكاب لمحرم نقص إيمانه، حتى قد لا يبقى مع العبد إلا مثقال ذرة من الإيمان بسبب التقصير في الفرائض والواجبات وارتكاب المحرمات على اختلاف أنواعها. وقد يجتمع في المسلم فيه إيمان وفسق بسبب خلطه بين فعل الطاعة وفعل المعاصي، فيكون مؤمنا بما معه من الإيمان وفاسقا بما فيه من المعصية من بدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. إذن ينبغي أن يعلم كل مسلم ومسلمة ما هو الإيمان، لأن أهل البدع والضلال اضطربوا في الإيمان اضطرابا كثيرا، كل فسره بتفسير بحسب مزاجه وهو تفسير خاطئ. إذن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من قال غير ذلك خالف أهل الحق، خالف أهل السنة والجماعة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه محبة المؤمنين الذين آمنوا هذا الإيمان، أحبهم الله تبارك وتعالى ودافع عنهم الأشرار على اختلاف أنواعها، دافع عنهم الشر النازل بهم إلا ما قدره الله وقضاه، ودافع عنهم الأشرار الذين لا يحبون أهل الإيمان إنما يبغضونهم، وهم أصناف من الناس. الصنف الأول اليهود أعداء الله، يبغضون الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين بغضا فوق بغض كل مخلوق. لذا بين الله لنا ذلك بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صنفان من الكفار اشتدت عداوتهم لأهل الإيمان، اليهود والكفار الصرحاء الذين حاربوا الأنبياء وردوا دعوتهم، ولكن الله عز وجل جعل للأنبياء وأتباعهم فرجا ومخرجا من أولئك المعتدين الأشرار من اليهود والكفار. والصنف الثاني النصارى كذلك يبغضون الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين، ويبغضون ما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وهكذا المنافقين أشد الناس بغضا لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، المنافقون الذين جعل الله لهم أسفل الدركات في النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أي لا ينصرهم أحد بإخراجهم من الطبقة السفلى التي هي تحت طبقات الكفار واليهود والنصارى. لما؟ لأنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر. والذين تشبهوا بهم في كل زمان ومكان من إظهار الخير وإظهار الولاء وإظهار الاستفاق مع أهل الإيمان والسنة ولكنهم يخالفونهم بالبدع والضلال، هؤلاء تشبهوا بالمنافقين، يا ويلهم إن ماتوا على ذلك. بل مؤمن صريح صادق إيمانه ظاهرا وباطنا، الذي يعتقده بباطنه يقوله بلسانه، من كل كلم طيب وعمل صالح ونية خالصة ورغبة في الخير ورهبة من الشر. هكذا المؤمن ظاهره وباطنه سواء، المنافق باطنه يخالف ظاهره، باطنه يكره به الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين، وظاهره يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يقول والله يعلم إنك لرسوله، ولكن المنافقين لا يفقهون. أنزل الله فيهم سورة كاملة بل وآيات كثيرة تبين أمرهم وتفضح معتقدهم، حتى إن علماء التفسير سموا سورة براءة التي كثر فيها ذكر المنافقين سموها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. تجد في السورة ومنهم ومنهم ومنهم، فضحتهم وبينت أسرارهم. ومن تشبه بهم من أهل البدع والضلال لا سيما الخوارج، الخوارج الذين يخفون أمرهم ويبيتون ما لا يرضى الله من القول ويتربصون بأهل السنة الدوائر، هؤلاء تشبهوا بالمنافقين والعياذ بالله. وهذه مسألة حقيقة الإيمان باطنا وظاهرا، والبراءة من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، والبراءة من إظهار الخير أمام الناس وإبطان الشر إذا خلوت بنفسك أو خلوت مع الفساق والفجار. المسألة الثالثة أنه يجب على كل مكلف أن يحب المؤمنين وأن يحب العلماء الذين آتاهم الله شيئا من العلم فهم يعملون به ظاهرا وباطنا. من أبغضهم وتربص بهم فلا ينتظر إلا الدمار والبوار، لأنهم ورثة الأنبياء. لذا وجب علينا أن نحب العلماء وأن نحب ما يحملون من العلم، نحب ما يحملون من العلم من كتاب الله عز وجل الذي فيه الأوامر والنواهي والحلال والحرام والترغيب والترهيب، وفيه كل فضيلة والنهي عن كل رذيلة. وأن نحب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي نور وضياء، من تمسك بها نجا ومن تركها وتخلف عنها هلك في الدنيا والبرزخ والآخرة. نحب ذلك ونعتبره دينا الله سائلنا عنه، لأن الله أحب المؤمنين فيجب أن نحب ما أحبه الله تبارك وتعالى. والمؤمن لا يجوز له أن يبقى جاهلا، لأنه لا يرتقي إلى درجة الإيمان حتى يتفقه في الدين، يعلم دينه ويعمل به ويغتبط ويفرح بما آتاه الله من الفقه في دين الله تبارك وتعالى، الذي لا يحب الله عز وجل إلا أهله، أهل الفقه في دين الله. وكل عمل بدون علم لا قيمة له ولا يقيم الله له وزنا. لذا العلم والعمل مقترنان ومتفقان، لا يجتمع، لا يفترقان أبدا، شيئان مجتمعان. والمسألة الثالثة الجهاد، والجهاد بمعناه العام مفروض على كل مكلف من الرجال والنساء، وهو جهاد النفس، تجاهد نفسك حتى تتفقه في الدين، وتجاهدها حتى تعمل بما فقهت وعلمت، وتجاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، وتجاهدها حتى تصبر على الأذى في هذه الحياة في دين الله تبارك وتعالى. فإذا نجحت في جهاد نفسك استطعت بإذن الله أن تنجح في جهاد غيرك، وإذا جاهدت نفسك وغيرك فأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ووارث لعلم النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة، إذ إن حياته 23 سنة كلها جهاد، جهاد يعمل بما أوحاه الله إليه، ثم يبلغ ما أوحاه الله إليه يعلمه الناس، ثم يعمل به ويأمرهم بالعمل به، ثم يصبر على ما واجهه من أولئك الطغاة والمنحرفين من كفار ويهود ونصارى ووثنيين ومنافقين، صبر على ذلك كله حتى رفع الله قدره واستطاع أن ينشر الإسلام الذي جاء به في جميع أقطار الدنيا، العرب والعجم والقاصي والداني، وبقي هذا الدين الذي جاء به الرسول وبلغه وصبر عليه بقي بين أيدي الأمة إلى يوم القيامة، يتناقله الأجيال، كتاب الله مفسر ومشروح، وسنة الرسول مدونة عليه الصلاة والسلام، وشرحها العلماء شروحا لا مزيد عليها، كل ذلك فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة. إذا المؤمن يحب ما أحبه الله، يحب الكتاب العزيز، ويحب السنة المطهرة، ويحب من يحمل الكتاب والسنة ويبينهما للناس، يتمنى أن يكون كذلك ويحرص كل الحرص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنت أحببت الكتاب العزيز، وأحببت السنة المطهرة، وأحببت من أوحى الله إليه الكتاب والسنة، أبشر أبشر، اعمل، وأنت تلتقي بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتحشر في زمرته، لأنك أحببته وأحببت ما جاء به، فتحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك وركن إلى الدنيا، دنيا التراب، وصارت هي همه، فإن الله يعاقبه في الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الحديث: من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن جعل همه هما واحدا وهو الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. فعلى المسلمين أن يفطنوا للأمر الذي خلقهم الله من أجله، ويعدوا له العدة ويحسبوا له الحساب، فإنهم مرتحلون من دار التراب، دار الفناء، إلى دار البرزخ، إلى دار القرار، وليس هناك إلا جنة أو نار. فلنحرص معشر المسلمين أن نكون من أصحاب الجنة، دار الحياة الطيبة المباركة الدائمة، جنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها الخلود الدائم. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما هو الجهاد الأكبر؟ آمل التفصيل في الجواب. يسأل عن الجهاد الأكبر.
على كل حال، كما أسلفت، الجهاد أولا جهاد النفس، هذا فريضة على كل مكلف من عالم الإنس والجن ذكورا وإناثا. وبقية أنواع الجهاد: جهاد للكفار كما أذن الله تبارك وتعالى وأمر، وجهاد للمنافقين هذا بالحجة والبرهان، وجهاد لأهل البدع والضلال وهذا بالحجة والبرهان، وجهاد لأهل كبائر الذنوب بالتوجيه والموعظة والتعليم دائما وأبدا، وهكذا بقية أهل الإيمان. والحديث الذي فيه رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا فيه ضعف.
صلى الله عليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز الصلاة على قاتل نفسه أو المنتحر؟
نعم، يصلي عليه بقية الناس، الذي لا يصلي عليه الوجهاء والأعيان الذين لهم يعني وزن في المجتمع، وتركهم للصلاة عليه لينزجر غيره ولا يكفرونه، لأنه لا يكفر المنتحر إلا إذا استحل قتله، فإنه يصبح كافرا باستحلاله لقتله، وإلا فهو مرتكب منكرا عظيما وجريمة كبرى، فيصلي عليه بقية الناس.
سن الله إليكم. سائلة من الجزائر تقول: هل يمكن أن أشتري بمال الزكاة مواد غذائية وملابس والتصدق بها على الفقراء عوضا من إعطائهم الزكاة نقودا؟
الزكاة تصرف بحسب ما يصلح للفقير، فإن كان يصلح لهم ما ذكرته السائلة فلا حرج، وإن كان تصلح لهم النقود فلا تغير ولا تبدل، تدفعها نقودا ولكن تضعها في أيدي الفقراء المستحقين لها.
سن الله إليكم. سائل من مصر يقول: هل يشترط في الراقي شيئا؟ وإذا أرادت امرأة أجنبية أن أرقيها فهل يجوز؟
يشترط في الراقي أن يكون من أهل العلم، وأن يكون من أهل المعتقد الصحيح، لا من أهل الخرافة كالصوفية ونحوهم، ويشترط في أن يكون أمينا، بحيث إذا رأى امرأة لا يرقيها إلا وهي متحجبة لا يرى منها شيئا، ولا يضع يده على جسدها وأن يكون معها محرم. هذا إذا رقى امرأة. أما إذا كانت امرأة بدون محرم وكاشفة وغير مستورة لا يجوز له أن يرقيها أبدا، لئلا يقع هو في مصيبة الإثم.
صلى الله عليكم. سائل من الجزائر يقول: ما صحة قول نحن لا نحكم على الناس، نحن نبين للناس المنهج الذي ينبغي أن يتبع، أما أن نحكم نحن دعاة لا قضاة؟
هذا كلام ليس له ضابط وليس له حد. الحكم الناس يحكمون بما أنزل الله سواء على الأفراد أو على الجماعات، ما أنزله الله وقضاه هو الذي يحكم العبد به. فإذا وجدت يهوديا أو نصرانيا تحكم بأنه يهودي أو نصراني، وإذا وجدت مبتدعا يظهر بدعته تحكم بأنه مبتدع، وإذا وجدت إنسانا من أهل الكبائر ومن أهل الفساد في الأرض تحكم بهذا عليه، لأن الشرع هو الذي حكم عليه. أما قضية نحن دعاة لا قضاة، يريد بهذا القول يريد به لا يبين العلماء أخطأ من أخطأوا وبدع من ابتدعوا، يريد هذا الكلام، وهذا لا يمكن ولا يجوز.
صلى الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: ما الحكمة في قولنا بعد الصلاة أستغفر الله مع أننا قمنا بما هو من أفضل الأعمال وهي الصلاة؟
الله فرض الصلاة، فرض الصلاة علينا وأمر أن تؤدى بخشوع، فمن يستطيع منا أن يأتي بالصلاة كاملة ما أخطأ فيها ولا نقص منها شيء، لذا شرع الاستغفار، لأنه لا بد من نقص في الصلاة، فنحن نستغفر الله عز وجل لا يؤاخذنا بما نقص من صلواتنا من الوسوسة ومن وسائل يدخلها الشيطان في نفوس الناس وهم في صلاتهم. وعلى كل حال لا ينتظر بالاستغفار حتى يحصل ذنب، فالاستغفار عبادة، مدح الله المستغفرين، قال: والمستغفرين بالأسحار، وقال عز وجل: نسيت الآية،
فقلت نعم. استغفروا ربكم.
نعم.
إذا كان الشخص يضع الجبير على يده فهل يتوضأ أو يتيمم؟
يمسح عليها ويتيمم.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية جماعة؟ هل يجوز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية جماعة بصوت مثل الجهرية؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه بعض الآيات أحيانا، لا حرج في هذا، لكن لا يشوش على الناس.
أحسن الله إليكم. شخص يقع في الذنوب ثم يتوب وبعدها يقع من جديد ثم يتوب وهو على هذه الحال، فبماذا تنصحونه مع أنه يندم عند كل توبة لكنه يضعف ويذنب؟
ننصح بأن يصدق في التوبة، وما دام الإنسان يتوب فهو إلى خير، لكن يجب أن يكون صادقا عندما يترك الذنب، يكون صادقا مع الله عز وجل ويسأله الثبات على الحق والخير.
صلى الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: أريد أن أنفع نفسي وغيري من الإخوة بأن أقرأ عليهم كتبا بسيطة وسهلة ومفيدة، فهل الأفضل أن أبدأ بشرح مبسط للأصول الثلاثة أم رسالة مجملة توضح عقيدة أهل السنة والجماعة كشرحكم لرسالة القيرواني، وما نصيحتكم لنا؟
إيش يقول؟
يقول يعني: هل تنصحوا بأن يقرأ عليهم كتب بسيطة على بعض الإخوة وخاصة شرحكم للقيرواني؟
نعم نعم، يقرأ عليهم ما تيسر من الكتب ويتذاكرون مذاكرة، وإذا أشكل شيء يسجلونه ويتصلون ويسألون عنه، فيصبح الكتاب محلول جميعا.
السؤال الأخير يقول: أنا من المغرب، عندنا في المغرب أن المرأة تولي وليمة الزفاف قبل الرجل، وبعد وليمة المرأة يدخل الرجل بالمرأة، وبعد 3 أيام يولم الرجل، فهل في هذا خلاف السنة؟
على كل حال للناس أعراف، إذا قدم ولي المرأة تكرمة للمتزوج عنده وليمة أكل ودعا عليه الناس، هذا لا حرج، الناس لهم أعراف. وأما الوليمة الشرعية فهي على الرجل يولم بما تيسر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا
وتب علينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء، وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع، مضارع دفع المجرد،
يدفع عن
الذين، إن الله يدفع. وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف، أي يدفع عن الذين آمنوا الشر والسوء، لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ الباقون: يدافع بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الفاء مضارع دافع المزيد، المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف، وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر، والله جل وعلا يدفع كل ما شاء ممن والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئا. والجواب هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد، نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته، وعاقبت اللص وسافرت وعافاك الله وعافاك الله، ونحو ذلك. فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى المجرد، وعليه فقوله يدافع بمعنى يدفع، كما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم، كما يبالغ من يغالب فيه، لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ. انتهى منه. ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين وإيذائهم، والله جل وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين، فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان التعبير بالمفاعلة في قوله يدافع، وإن كان جل وعلا قادرا على إهلاكهم ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. والعلم عند الله تعالى. ومفعول يدافع محذوف فعل القول بأنه معنى يدفع،
فعل القول
محذوف فعل القول بأنه معنى يدفع، فقد ذكرنا تقديره، وعلى ما أشرنا إليه أخيرا فتقدير المفعول يدافع عنهم أعداءهم، وخصومهم فيرد كيدهم في نحورهم. وقوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة، لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة. والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، فلو قلت زيد ليس بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في قتلهم، ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم يبالغ في القتل. وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة، ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقا والكافر مطلقا، وقد أوضح جل وعلا ذلك في بعض المواضع، فقال في الخائن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وقال في الكافر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. متعلق إذن محذوف في هذه الآية الكريمة، أي أذن لهم في القتال بدليل قوله يقاتلون. وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودل قوله يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له، كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز والعاجز عن السفر للجهاد لفقره، بدليل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض، وقوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، وقوله بأنهم ظلموا، وقوله بأنهم ظلموا الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء، وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه، ولكن قد جاءت آيات أخرى دالة على أحكام أخرى زائدة على مطلق الإذن، فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قال جماعة من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه له على سبيل التدريج، لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهاد، فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت، لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة، وإن كان الأجل محدودا عند الله تعالى كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم بقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت فإنه ينفق فيه المال أيضا كما قال تعالى تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قالوا ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة وأراد الله تشريعه شرعه تدريجا فأذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب. ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما في آيات من كتابه كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقوله تقاتلونهم أو يسلمون إلى غير ذلك من الآيات. واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما ذكرنا، ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحكام الشاقة، ونظيره شرب الخمر، فإن تركه شاق على من اعتاده. فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجا، فذكر أولا بعض معائبها كقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم لما استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثما أكثر مما فيها من النفع حرمها عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة، وذلك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة، وكذلك ما بين الصبح والظهر. وهذا تدريج من عيبها إلى تحريمها في بعض الأوقات. فلما استأنست نفوسهم بتحريمها حرمها عليهم تحريما عاما جازما بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فهل أنتم منتهون. وكذلك الصوم، فإنه لما كان الإمساك عن شهوة الفرج والبطن شاقا على النفوس، وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجا، فخير أولا بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلما استأنست النفوس به في الجملة أوجبه أيضا إيجابا عاما جازما بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال بعض أهل العلم التدريج في تشريع الصوم على ثلاثة مراحل، كما قبله قالوا أوجب عليهم أولا صوما خفيفا لا مشقة فيه وهو صوم يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر، ثم لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفا. هكذا قالته جماعات من أهل العلم، وله اتجاه، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وإن الله على نصرهم لقدير يشير إلى معنيين، أحدهما أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على أعدائهم كما قال قبله قريبا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والمعنى الثاني أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال لقدرته على إهلاكهم بما شاء ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم. ولكنه شرع الجهاد لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار الشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله، كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في آيات من كتابه كقوله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إلى غير ذلك من الآيات. وكقوله تعالى في حكمة الابتلاء المذكور وتسهيل الشهادة في سبيله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقرأ هذا الحرف نافع أبو عمرو وعاصم أذنا بضم الهمزة وكسر الذال مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بفتح الهمزة مبنيا للفاعل أي أذن الله للذين يقاتلون وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم يقاتلون بفتح التاء مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بكسر التاء مبنيا للفاعل.
طيب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا التفسير المفصل لبعض آيات من سورة الحج من قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ثم ذكر بعدها آيات الجهاد. اشتمل هذا التفسير المفصل على مسائل. المسألة الأولى حقيقة الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان كالنطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بما قص الله تبارك وتعالى علينا بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا نطق باللسان. ومثل ذلك قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب الذي تنطقه بلسانك تعتقد صحته والعمل به بقلبك، فلا يجوز أن تكون مخالفة بين اللسان وبين القلب، بل يجب أن يتفق عمل اللسان وعمل القلب. ثالثا عمل بالجوارح. الإيمان عمل بالجوارح كالأعمال التي كلف بها عالم الإنس والجن من الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والحج والعمرة، وكذلك طلب العلم والفقه في دين الله عز وجل وحفظ الجوارح من المعاصي والزلات، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد الإيمان بالطاعة. كلما أكثرت من الطاعات من الفرائض والواجبات والمستحبات زاد الإيمان في قلبك حتى يكون كالجبال الراسيات. وينقص بالمعاصي كلما وقع العبد في معصية بتقصير في فرض أو واجب أو ارتكاب لمحرم نقص إيمانه، حتى قد لا يبقى مع العبد إلا مثقال ذرة من الإيمان بسبب التقصير في الفرائض والواجبات وارتكاب المحرمات على اختلاف أنواعها. وقد يجتمع في المسلم فيه إيمان وفسق بسبب خلطه بين فعل الطاعة وفعل المعاصي، فيكون مؤمنا بما معه من الإيمان وفاسقا بما فيه من المعصية من بدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. إذن ينبغي أن يعلم كل مسلم ومسلمة ما هو الإيمان، لأن أهل البدع والضلال اضطربوا في الإيمان اضطرابا كثيرا، كل فسره بتفسير بحسب مزاجه وهو تفسير خاطئ. إذن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من قال غير ذلك خالف أهل الحق، خالف أهل السنة والجماعة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه محبة المؤمنين الذين آمنوا هذا الإيمان، أحبهم الله تبارك وتعالى ودافع عنهم الأشرار على اختلاف أنواعها، دافع عنهم الشر النازل بهم إلا ما قدره الله وقضاه، ودافع عنهم الأشرار الذين لا يحبون أهل الإيمان إنما يبغضونهم، وهم أصناف من الناس. الصنف الأول اليهود أعداء الله، يبغضون الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين بغضا فوق بغض كل مخلوق. لذا بين الله لنا ذلك بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صنفان من الكفار اشتدت عداوتهم لأهل الإيمان، اليهود والكفار الصرحاء الذين حاربوا الأنبياء وردوا دعوتهم، ولكن الله عز وجل جعل للأنبياء وأتباعهم فرجا ومخرجا من أولئك المعتدين الأشرار من اليهود والكفار. والصنف الثاني النصارى كذلك يبغضون الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين، ويبغضون ما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وهكذا المنافقين أشد الناس بغضا لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، المنافقون الذين جعل الله لهم أسفل الدركات في النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أي لا ينصرهم أحد بإخراجهم من الطبقة السفلى التي هي تحت طبقات الكفار واليهود والنصارى. لما؟ لأنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر. والذين تشبهوا بهم في كل زمان ومكان من إظهار الخير وإظهار الولاء وإظهار الاستفاق مع أهل الإيمان والسنة ولكنهم يخالفونهم بالبدع والضلال، هؤلاء تشبهوا بالمنافقين، يا ويلهم إن ماتوا على ذلك. بل المؤمن صريح صادق إيمانه ظاهرا وباطنا، الذي يعتقده بباطنه يقوله بلسانه، من كل كلم طيب وعمل صالح ونية خالصة ورغبة في الخير ورهبة من الشر. هكذا المؤمن ظاهره وباطنه سواء، المنافق باطنه يخالف ظاهره، باطنه يكره به الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين، وظاهره يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، الله يقول: والله يعلم إنك لرسوله، ولكن المنافقين لا يفقهون. أنزل الله فيهم سورة كاملة بل وآيات كثيرة تبين أمرهم وتفضح معتقدهم، حتى إن علماء التفسير سموا سورة براءة التي كثر فيها ذكر المنافقين سموها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. تجد في السورة ومنهم ومنهم ومنهم، فضحتهم وبينت أسرارهم. ومن تشبه بهم من أهل البدع والضلال، لا سيما الخوارج، الخوارج الذين يخفون أمرهم ويبيتون ما لا يرضى الله من القول ويتربصون بأهل السنة الدوائر، هؤلاء تشبهوا بالمنافقين والعياذ بالله. وهذه مسألة حقيقة الإيمان باطنا وظاهرا، والبراءة من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، والبراءة من إظهار الخير أمام الناس وإبطان الشر إذا خلوت بنفسك أو خلوت مع الفساق والفجار. المسألة الثالثة أنه يجب على كل مكلف أن يحب المؤمنين وأن يحب العلماء الذين آتاهم الله شيئا من العلم، فهم يعملون به ظاهرا وباطنا. من أبغضهم وتربص بهم فلا ينتظر إلا الدمار والبوار، لأنهم ورثة الأنبياء. لذا وجب علينا أن نحب العلماء وأن نحب ما يحملون من العلم، نحب ما يحملون من العلم من كتاب الله عز وجل الذي فيه الأوامر والنواهي والحلال والحرام والترغيب والترهيب، وفيه كل فضيلة والنهي عن كل رذيلة. وأن نحب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي نور وضياء، من تمسك بها نجا، ومن تركها وتخلف عنها هلك في الدنيا والبرزخ والآخرة. نحب ذلك ونعتبره دينا الله سائلنا عنه، لأن الله أحب المؤمنين فيجب أن نحب ما أحبه الله تبارك وتعالى. والمؤمن لا يجوز له أن يبقى جاهلا، لأنه لا يرتقي إلى درجة الإيمان حتى يتفقه في الدين، يعلم دينه ويعمل به ويغتبط ويفرح بما آتاه الله من الفقه في دين الله تبارك وتعالى، الذي لا يحب الله عز وجل إلا أهله، أهل الفقه في دين الله. وكل عمل بدون علم لا قيمة له ولا يقيم الله له وزنا. لذا العلم والعمل مقترنان ومتفقان، لا يجتمع، لا يفترقان أبدا، شيئان مجتمعان. والمسألة الثالثة الجهاد، والجهاد بمعناه العام مفروض على كل مكلف من الرجال والنساء، وهو جهاد النفس، تجاهد نفسك حتى تتفقه في الدين، وتجاهدها حتى تعمل بما فقهت وعلمت، وتجاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، وتجاهدها حتى تصبر على الأذى في هذه الحياة في دين الله تبارك وتعالى. فإذا نجحت في جهاد نفسك استطعت بإذن الله أن تنجح في جهاد غيرك، وإذا جاهدت نفسك وغيرك فأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ووارث لعلم النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة، إذ إن حياته 23 سنة كلها جهاد، جهاد يعمل بما أوحاه الله إليه ثم يبلغ ما أوحاه الله إليه يعلمه الناس، ثم يعمل به ويأمرهم بالعمل به، ثم يصبر على ما واجهه من أولئك الطغاة والمنحرفين من كفار ويهود ونصارى ووثنيين ومنافقين، صبر على ذلك كله حتى رفع الله قدره واستطاع أن ينشر الإسلام الذي جاء به في جميع أقطار الدنيا، العرب والعجم والقاصي والداني، وبقي هذا الدين الذي جاء به الرسول وبلغه وصبر عليه بقي بين أيدي الأمة إلى يوم القيامة يتناقله الأجيال، كتاب الله مفسر ومشروح، وسنة الرسول مدونة عليه الصلاة والسلام، وشرحها العلماء شروحا لا مزيد عليها، كل ذلك فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة. إذن المؤمن يحب ما أحبه الله، يحب الكتاب العزيز، ويحب السنة المطهرة، ويحب من يحمل الكتاب والسنة ويبينهما للناس، ويتمنى أن يكون كذلك ويحرص كل الحرص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنت أحببت الكتاب العزيز، وأحببت السنة المطهرة، وأحببت من أوحى الله إليه الكتاب والسنة، أبشر أبشر اعمل، وأنت تلتقي بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتحشر في زمرته، لأنك أحببته وأحببت ما جاء به فتحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك وركن إلى الدنيا، دنيا التراب، وصارت هي همه، فإن الله يعاقبه في الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الحديث: من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن جعل همه هما واحدا وهو الآخرة جمع الله شمله وجعل غنى في قلبه. فعلى المسلمين أن يفطنوا للأمر الذي خلقهم الله من أجله، ويعدوا له العدة ويحسبوا له الحساب، فإنهم مرتحلون من دار التراب، دار الفناء، إلى دار البرزخ، إلى دار القرار، وليس هناك إلا جنة أو نار. فلنحرص معشر المسلمين أن نكون من أصحاب الجنة، دار الحياة الطيبة المباركة الدائمة، جنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها الخلود الدائم. والله تبارك وتعالى أعلم.
بسم الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما هو الجهاد الأكبر؟ آمل التفصيل في الجواب. يسأل عن الجهاد الأكبر.
على كل حال، كما أسلفت، الجهاد أولا جهاد النفس، هذا فريضة على كل مكلف من عالم الإنس والجن ذكورا وإناثا، وبقية أنواع الجهاد جهاد للكفار كما أذن الله تبارك وتعالى وأمر، وجهاد للمنافقين هذا بالحجة والبرهان، وجهاد لأهل البدع والضلال وهذا بالحجة والبرهان، وجهاد لأهل كبائر الذنوب بالتوجيه والموعظة والتعليم دائما وأبدا، وهكذا بقية أهل الإيمان. والحديث الذي فيه رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا فيه ضعف.
بسم الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز الصلاة على قاتل نفسه أو المنتحر؟
نعم، يصلي عليه بقية الناس، الذي لا يصلي عليه الوجهاء والأعيان الذين لهم يعني وزن في المجتمع، وتركهم للصلاة عليه لينزجر غيره ولا يكفرونه، لأنه لا يكفر المنتحر إلا إذا استحل قتله، فإنه يصبح كافرا باستحلاله لقتله، وإلا فهو مرتكب منكرا عظيما وجريمة كبرى، فيصلى عليه بقية الناس.
سن الله إليكم. سائلة من الجزائر تقول: هل يمكن أن أشتري بمال الزكاة مواد غذائية وملابس والتصدق بها على الفقراء عوضا من إعطائهم الزكاة نقودا؟
الزكاة تصرف بحسب ما يصلح للفقير، فإن كان يصلح لهم ما ذكرته السائلة فلا حرج، وإن كان تصلح لهم النقود فلا تغير ولا تبدل، تدفعها نقودا ولكن تضعها في أيدي الفقراء المستحقين لها.
سن الله إليكم. سائل من مصر يقول: هل يشترط في الراقي شيئا؟ وإذا أرادت امرأة أجنبية أن أرقيها فهل يجوز؟
يشترط في الراقي أن يكون من أهل العلم، وأن يكون من أهل المعتقد الصحيح لا من أهل الخرافة كالصوفية ونحوهم، ويشترط في أن يكون أمينا، بحيث إذا رقى امرأة لا يرقيها إلا وهي متحجبة لا يرى منها شيئا، ولا يضع يده على جسدها، وأن يكون معها محرم، هذا إذا رقى امرأة. أما إذا كانت امرأة بدون محرم وكاشفة وغير مستورة لا يجوز له أن يرقيها أبدا، لئلا يقع هو في مصيبة الإثم.
صلى الله عليكم. سائل من الجزائر يقول: ما صحة قول نحن لا نحكم على الناس، نحن نبين للناس المنهج الذي ينبغي أن يتبع، أما أن نحكم نحن دعاة لا قضاة؟
هذا كلام ليس له ضابط وليس له حد. الحكم الناس يحكمون بما أنزل الله، سواء على الأفراد أو على الجماعات، ما أنزله الله وقضاه هو الذي يحكم العبد به. فإذا وجدت يهوديا أو نصرانيا تحكم بأنه يهودي أو نصراني، وإذا وجدت مبتدعا يظهر بدعته تحكم بأنه مبتدع، وإذا وجدت إنسانا من أهل الكبائر ومن أهل الفساد في الأرض تحكم بهذا عليه، لأن الشرع هو الذي حكم عليه. أما قضية نحن دعاة لا قضاة، يريد بهذا القول يريد به لا يبين العلماء أخطاء من أخطأوا وبدع من ابتدعوا، يريد هذا الكلام، وهذا لا يمكن ولا يجوز.
صلى الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: ما الحكمة في قولنا بعد الصلاة أستغفر الله مع أننا قمنا بما هو من أفضل الأعمال وهي الصلاة؟
الله فرض الصلاة، فرض الصلاة علينا وأمر أن تؤدى بخشوع، فمن يستطيع منا أن يأتي بالصلاة كاملة ما أخطأ فيها ولا نقص منها شيء، لذا شرع الاستغفار، لأنه لا بد من نقص في الصلاة، فنحن نستغفر الله عز وجل لا يؤاخذنا بما نقص من صلواتنا من الوسوسة ومن وسائل يدخلها الشيطان في نفوس الناس وهم في صلاتهم. وعلى كل حال لا ينتظر بالاستغفار حتى يحصل ذنب، فالاستغفار عبادة، مدح الله المستغفرين، قال: والمستغفرين بالأسحار، وقال عز وجل: نصيص الآية،
فقلت نعم. استغفروا ربكم.
نعم.
إذا كان الشخص يضع الجبير على يده فهل يتوضأ أو يتأمم؟
يمسح عليها ويتأمم.
سائل من الجزائر يقول: هل يجوز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية جماعة؟ هل يجوز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية جماعة بصوت مثل الجهرية؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه بعض الآيات أحيانا ولا حرج في هذا، لكن لا يشوش على الناس.
أحسن الله إليكم. شخص يقع في الذنوب ثم يتوب، وبعدها يقع من جديد ثم يتوب، وهو على هذه الحال، فبماذا تنصحونه مع أنه يندم عند كل توبة لكنه يضعف ويذنب؟
ننصح بأن يصدق في التوبة، وما دام الإنسان يتوب فهو إلى خير، لكن يجب أن يكون صادقا عندما يترك الذنب، يكون صادقا مع الله عز وجل ويسأله الثبات على الحق والخير.
صلى الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: أريد أن أنفع نفسي وغيري من الإخوة بأن أقرأ عليهم كتبا بسيطة وسهلة ومفيدة، فهل الأفضل أن أبدأ بشرح مبسط للأصول الثلاثة أم رسالة مجملة توضح عقيدة أهل السنة والجماعة كشرحكم لرسالة القيرواني، وما نصيحتكم لنا؟
أشي يقول؟
يقول يعني هل تنصحوا بأن يقرأ عليهم كتب بسيطة على بعض الإخوة وخاصة شرحكم للقيرواني؟
نعم نعم، يقرأ عليهم ما تيسر من الكتب ويتذاكرون مذاكرة، وإذا أشكل شيء يسجلونه ويتصلون ويسألون عنه فيصبح الكتاب محلول جميعا.
السؤال الأخير يقول: أنا من المغرب، عندنا في المغرب أن المرأة تولم وليمة الزفاف قبل الرجل، وبعد وليمة المرأة يدخل الرجل بالمرأة، وبعد 3 أيام يولم الرجل، فهل في هذا خلاف السنة؟
على كل حال للناس أعراف، إذا قدم ولي المرأة تكرمة للمتزوج عنده وليمة أكل ودعا عليه الناس هذا لا حرج، الناس لهم أعراف. وأما الوليمة الشرعية فهي على الرجل يولم بما تيسر، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا
وتب علينا.